الحمد لله رب العالمين، من علينا بشريعة الإسلام، وتفضل علينا بشعيرة الصيام، ورفعنا بكل ذلك على جميع الأنام. نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستهديه، ونتوب إليه ونستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يشرع الصالح لعباده فضلا منه، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر تفضلا منه عليهم. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وروى لنا عن رب العزة والجلال سبحانه قوله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به. صل يا ربنا وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. صل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ استقبال هذا الشهر الفضيل الذي طالما انتظرناه، شهر رمضان الذي تكثر فيه الخيرات، وتنزل فيه السكينات والرحمات، وتتفتح فيه أبواب الجنات، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ويعتق فيه من النار من شاء الله تعالى من عباد الله، نسأل الله أن نكون منهم. وتمد الأيدي الخيرة بالزكوات، ويتكافل المسلمون بعضهم مع بعض إلى أن يتم الشهر الكريم بفضل من الله تبارك وتعالى، وبفرحة على العباد الصائمين. بلغنا الله خير رمضان، ورزقنا أجره وبره، ووفقنا للعمل الصالح فيه وبعده. وبهذه المناسبة الطيبة، وابتهاجا بهذا الضيف الكريم، نستفتح من اليوم مدرسة الصيام التي نتعلم فيها دروسا وعبرا عظيمة، والتي نتذكر فيها عهودنا مع الله سبحانه وتعالى على التزام الفضيلة واجتناب الرذيلة، ونتفكر فيها حول أمر الله عز وجل ونهيه، وماذا يريد من العباد؟ هل يريد منعهم من شهوة يريدونها؟ هل يقصد تضييقا عليهم في حياتهم، أو تحريجا عليهم في دينهم؟ أم أن الله يريد بنا الخير؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يخفف عنكم، وهكذا إرادة الله دائما خير لعباده. من خلال هذه المدرسة التي نقضيها مع دروس رمضان وجمعه إن شاء الله تعالى، نتعلم الخير الذي جاءنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا العبادات التي شرعها الله متفرعة عن العقيدة التي أسسها الله تعالى في نفوس العباد، كل ذلك يراد من ورائه أن يصلح هذا الفرد، وأن يستقيم على منهج قويم، وأن يسلك الطريق المستقيم في حياته، وأن يحكم حياته بمنهج رشيد. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع، وبصلاح المجتمع والدولة يصلح العالم، بدلا من هذا الفساد المائج الذي يتخبط فيه العالم اليوم بين قتل وسفك دماء، وربما قتل للأبرياء، بين فجور وطغيان، بين كفر وعصيان، بين تهاون بشريعة الرحمن، خلط كثير وتخبط عجيب تتخبط فيه البشرية اليوم. والمسلمون وللأسف أصحاب هذا المنهج العظيم، أصحاب هذا القرآن الكريم، رغم ما بين أيديهم من هدى، إلا أنهم داروا في هذا الفلك الذي يدور خطأ. سقط كثير من المسلمين فيما يجري في العالم، فيما يدور من حولهم، وكانوا إن معه يقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساءوا أسأنا. وهكذا الدنيا قد تطورت وتغيرت، ولا بد أن نجاريها، ولا بد أن نماشيها، ولا يعلمون أن دين الله تعالى يحفظ لهم مجارات الحياة، يحفظ لهم مجارات الحياة والتوافق مع التقدم، بل السبق للتقدم والعلو فوق الرقي. دين الله تعالى يحفظ لنا مكانة سامقة عالية رفيعة لا يبلغها أحد من الكافرين بتقدم في علمه، ولا بكثرة في ماله، ولا بعلو في سلطانه، إنما دين الله يرقى أعلى وأعلى. دين الله تبارك وتعالى أفضل وأبقى، دين الله تعالى أسبق وأقدم، فهو يتقدم أمام التقدم. لكن بقي علينا أن نثق في دين الله، وأن نلتزم بدين الله، وأن نفهم دين الله فهما صحيحا، وأن نحسن الظن بالله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أخي المسلم، في مدرسة الصيام دروس كثيرة نحاول عرض بعضها وما تيسر منها، وكذلك مدرسة الصلاة، وكذلك مدرسة الزكاة، كل عبادة تعتبر مدرسة في ذاتها. ولو أن المتفكرين والمتدبرين أرادوا أن يستنبطوا ما شاءوا من دروس لوجدوا الكثير والكثير مما يغطي كل مواقع الحياة، ويهديهم في كل جنبات ومسالك هذه الحياة الدنيا، ليعيشوا حياة طيبة هنيئة، وليموتوا ميتة سوية، وليقوموا يوم القيامة قيامة سعيدة، قيامة عظيمة يسعدون فيها، بينما يدخل الكافرون النار. لم ينفعهم تقدمهم، ولم يعلهم رقيهم، إنما كل ذلك كان من تعجيل طيباتهم في الحياة الدنيا، ولو شاء ربك ما فعلوه. أخي المسلم، تنبه لما في يدك من خير، واعلم أنك بدينك عظيم قوي غالب إن شاء الله، ظاهر ومنتصر، شريف عزيز. لا تستهن بنفسك وأنت مع الدين، إذ يقول ربنا رب العالمين سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون بإيمانكم، بدينكم، بصيامكم، بصلاتكم، أنتم الأعلون. مهما كانت ظواهر الموازين في الدنيا، مهما كانت ظواهر القيم، فأنتم الأعلون. بسجدة تسجدها لله، بمعرفتك للقبلة التي تستقبلها لله، بتطهرك بالوضوء، بانقطاعك عن شهواتك بالصيام لله، أنت بذلك أعلى من كل عالم، أنت أرفع من كل رفيع، أنت أسبق من كل متقدم، ولا تفهم غير هذا. فإن الله تعالى هو الذي حكم لك بالعلو وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وحكم على كل من دونك أو على كل من دونك من الناس بأنهم هم السفهاء. المنافقون ألا إنهم هم السفهاء. اليهود سيقول السفهاء من الناس وأهل الكتاب جميعا. الكافرون المشركون بالله الذين ليسوا بيهود ولا نصارى في أي ملة وبأي شكل ديني ظهروا، أولئك يقول الله عنهم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أما أنت أيها المسلم فالله تعالى يقول لك ولإخوانك ولأمثالك فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يا أولي العقول، يا أصحاب العقول الراجحة الواعية الفاهمة. لكن لو اعتقدت أنني غبي سأكون غبيا، لو اعتقدت أنني لا أفهم ولا أحسن ولا أعرف سأكون جاهلا على حسب ظني في نفسي. لكن الإنسان لا يعرف نفسه ولا يستطيع أن يقيم نفسه حقيقة لا بتزكية ولا بغير ذلك، لذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن خذ بحكم الله وارض بوصف الله الذي وصفك به. أيها المسلمون الكرام، في هذه المدرسة العظيمة مدرسة الصيام نتعلم في هذا اللقاء اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه درسا مهما جدا، درسا يعيننا ويدفعنا إلى صلاح حياتنا وصلاح أمرنا واستقامة سلوكنا وسداد قولنا، سواء كانت هناك علينا رقابة أو بدون رقابة. إنه درس الإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وذلك أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لم يثبت في التاريخ أن شعبا تقرب بها لزعيمه أو أن ضعيفا تقرب بها إلى قوي أو أن صغيرا تملق بها إلى كبير. قد يركع له، قد يسجد على الأرض ويبرق، ولكن أن يصوم لم يعرف هذا. الصيام عبادة جهرية سرية، قد أرى عليك وترى علي ملامح الصيام وأثرا من آثار الصيام: تيبس الشفتين، بياض اللسان، رائحة الفم من قلة الطعام والشراب، تتغير رائحة الفم، ربما تظهر بعض الآثار، ولكن من يضمن لك أني آكل بعد أن أفارقك؟ من يضمن لك أن آكل وأشرب بعد أن أعود إلى بيتي وأنت تفعل كذلك؟ ما الذي يضمن لنا أن نأكل ويأكل هذا وهذا في خلواته وفي الأماكن التي لا يراه فيها أحد من الخلق؟ قد يحدث هذا، ولذلك ففيها جانب سري كبير لا يطلع عليه إلا ربنا الكبير سبحانه وتعالى. من هنا كانت عبادة الصيام أبعد عن الرياء، كانت عبادة الصيام أبعد عن الرياء، أبعد عن مراءاة الناس. لا أحسن ولا أعرف ولا يمكن أن أرائي الناس وأتظاهر أمامهم بالصيام، لأنهم ربما يقولون وما المانع أن يأكل بعدما يتركنا وبعدما يمضي إلى حاله. فالتظاهر بالصيام أمر غير معقول وغير مقبول وغير واقع، لكن قد أتظاهر بصلاتي، قد أتظاهر بزكاتي وصدقتي، قد أتظاهر بحسن منطقي، قد أتظاهر بعمل من أعمال الخير الأخرى إلا الصيام. ولذلك جاء في الحديث الذي سمعنا طرفه عن رب العزة والجلال سبحانه يبلغنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: الصيام لي، الله تعالى يقول كذلك، الصيام لي له هو، والصلاة له كذلك، وكل عبادة ينبغي أن تكون لله ولا بد أن تكون لله، ولكن قد لا يستطيع الإنسان أن يخلص العبادة لله، فربما تشوبها شائبة. هو يصلي لله نعم، ولكن يحب أن يراه الناس أيضا. هو يعبد الله فعلا، ولكن يحب أن يثني عليه الناس بكلام الخير، وأن يقولوا فيه خيرا، وأن يمدحوه بعبادته قد وقد. ولكن الصيام ليس كذلك. الصيام لي له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وبالتالي لما كان العمل خالصا لله بطبيعته كان الجزاء من عند الله وحده، وأنا أجزي به. الإخلاص نحتاجه في كل عبادة، لابد أن تكون الصلاة خالصة لله، الزكاة، الحج، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، إكرام الضيف، تربية الأولاد، حسن معاشرة الزوجة وعاشرهن بالمعروف، كل عبادة ترجو الثواب عليها من الله لابد أن تخلصها لله، وإلا فمن طلب ثواب عمله الصالح ومن انتظر ثواب عبادته من الناس ليمدحوه وليقولوا عنه قولة ثناء، فإن الله عز وجل يعطيه جزاءه من هذا النوع، كما يؤتى يوم القيامة عافانا الله وإياكم والمسلمين جميعا، يؤتى بأول من تسعر بهم النار، وفيهم منفق كان ينفق أموالا في سبيل الله بغير حصر ولا عدل، فيسأله رب العزة سبحانه: ماذا فعلت بمالك؟ ألم أعطك مالا أغنيتك به عن كل الناس أو كل الخلق؟ يقول: بلى يا رب، نعم أعطيتني، لقد أنفقته في سبيلك وابتغاء مرضاتك. فيقول الله له: كذبت، والله يعلم ما في قلبك، والله يرصد عليه أعماله في الدنيا. فيقول الله له: كذبت، إنما فعلت ليقال جواد، كنت تنفق وتبذل هنا وهناك حتى أنفقت مالك كله في أبواب الخير، ولكن ليقول الناس عنك إنك رجل كريم، إنك رجل بر وإحسان، إنك ممن يساهمون في الخير. وقد قيل وتكرر عليه الملائكة هذا الكلام تبكيتا له وتوبيخا له وتحقيرا له، أن ضيع ماله من أجل كلمة يقولها الناس لم تدخله جنة ولم تبعده عن نار، إنما فعلت ليقال جواد. ويؤتى برجل قاتل في سبيل الله حتى قتل فيما يرى الناس، فيظنه الناس أنه شهيد، وربما نصبوا له نصبا تذكاريا على أنه الشهيد فلان، وربما أطلقوا اسمه على بعض الشوارع وعلى بعض المباني وكذا، الشهيد فلان، وهو عند الله ليس بشهيد، لأني أنا وأنت لا ندري ما نيته، ما قصده، من أين يطلب ثوابه، هل أخلص لله أو أشرك معه غيره؟ فيقال له: ماذا فعلت؟ يقول: يا ربي، جاهدت في سبيلك وقاتلت حتى قتلت في سبيلي. يقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال الشجاع، ليقال الشهيد البطل، ليقال كذا وكذا. وقد قيل: ما طلبته أجرينا به ألسنة الناس، وتحدث عنك الناس بكلام كثير، وخلدت ذكراك على نواصي بعض الطرق وعلى أعالي بعض الهيئات والمباني تخليدا لذكراك، ولكن في الدنيا، أما في الآخرة فليس لك فيها نصيب. صدمة عظيمة رهيبة شديدة، أن يفاجأ الإنسان يوم القيامة بعد عمل كبير أنه لا نصيب له، لا رصيد له، لا شيء له، كاذب كذب على نفسه وعلى ربه، ففضح الله يوم القيامة أمره، نعوذ بالله من هذا الخسران. وإن رجلا كان يقاتل في إحدى الغزوات حتى عجب المسلمون من بسالته وحسن قتاله في سبيل الله، فذكروا أمره للنبي عليه الصلاة والسلام، إن فلانا يفعل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار وما ينطق عن الهوى، لكن بلغه ربه، قال: هو في النار. فعجب الصحابة: كيف يكون هكذا ويدخل النار؟ فذهبوا يتابعون حركة الرجل، ووجدوه يقاتل أيضا ويقاتل ويقتل الكافرين، فرجعوا: يا رسول الله، إنه يفعل كذا وكذا. قال: هو في النار. حتى انتهت الحرب وانتهت الغزوة، قال: يا رسول الله، إنه أبلى بلاء حسنا، ما قصر؟ قال: هو في النار. فكان قد خرج من هذه الغزوة بجرح، جرح فقط، فبعد الغزوة آلمه جرحه واشتد عليه الألم فلم يتحمل، والصحابة من ورائه يتابعون أمره: كيف سيكون من أهل النار بعد هذا البلاء العظيم في سبيل الله؟ فإذا به من شدة الألم الذي لم يتحمل ولم يصبر عليه نكس سيفه، فجعل يد السيف إلى الأرض وذؤابة السيف إلى صدره، وضغط عليه بصدره هكذا، فقتل نفسه من شدة الألم وعدم الصبر عليه، انتحر، قتل نفسه ولم يصبر على قدر الله، على جرح في سبيل الله. فعلموا نبوءة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ويؤتى كذلك من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم كان يعلم الناس، وملأ الدنيا علما، وكثر طلابه وتلاميذه، وانتشر العلم على يديه، فيأتي يوم القيامة ويقول الله له: ماذا فعلت بعلمك؟ يقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته ابتغاء مرضاتك، لا أرجو شيئا غير ذلك. بينما كان واقعه في الدنيا غير ذلك، طلب الشهرة، طلب الثناء والمدح، طلب كلام الناس، فيقول الله العليم بالغيب، يقول له: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم. أردت أن يقال عنك هذا، أن يخلد ذكراك في العالمين وفي العلماء، فخرا بنفسك في الدنيا ليقال عالم. وقد قيل: ما طلبوه حققه الله لهم، طلبوه في الدنيا فجعله الله لهم في الدنيا، ولم يحرصوا على أجر وثواب الآخرة فحرمهم الله تعالى من الآخرة، عافانا الله. إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل، والملائكة تكرر عليه هذا الكلام أيضا، فيكونون أول من تسعر بهم النار، أي تحمى بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله. هكذا الأمر خطير، فالإخلاص مطلوب في كل عبادة أخي المسلم الكريم، وبغير الإخلاص لا يقبل الله العبادة. قال الله تعالى للبشرية جميعا، ولكن لشرف الخطاب الإلهي وجهه إلى الأنبياء، وبالتالي وجهه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فلا يشركون أبدا ولا يعصون الله ما أمرهم، إنما توجه إليهم الخطاب لينالوا شرف مخاطبة الله عز وجل. فالخطاب للأنبياء وأريد به الأمم. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت، يا أي عامل لله، يا أي عامل بالأعمال الصالحة، حتى ولو كان نبيا من الأنبياء، ولكن حاشاهم أن يقعوا في هذا، هم أبعد من المعصية، هم معصومون من قبل الله عز وجل. أي عامل تعمل لله، خف من الشرك واحذر، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن بعض الناس يعملون أعمالا صالحة بل ربما أجهدوا أنفسهم فيها، ولكن أصاب عملهم الحبط. وأصل الحبط في لغة العرب نبات تام ينبت وسط الأعشاب، فربما ترعاه الماشية دون أن تدري ما هذا، كلها أعشاب خضراء فتأكلها البهائم وهي ترعى في المرعى، فإذا به ينفخها وينتفخ في بطنها فيراها صاحبها جميلة عظيمة ما شاء الله، كأنها شبعانة ملآنة فيفرح بها، بينما هو فرح بها، بينما هو مزهو بأنعامه وبأمواله هكذا حيث رآها في أجمل وأبهى صورة، يأخذها الموت من أثر هذا السم، فيفقد الإنسان ماله ورصيده في أحسن أوقاته وفي أجمل صوره وفي أحسن لحظة يرى ما له فيها، فتكون الصدمة العنيفة والعياذ بالله. لئن أشركت ليحبطن عملك كما يحبط البعير، كما تحبط الأنعام أي تموت بسبب أكلها لعشب الحبط، فيخسر الإنسان رصيده من الأعمال الصالحة، فجأة يذهب إلى الآخرة ويعلم أو هو على علم أنه فعل كذا وفعل كذا وتصدق بكذا وصلى كذا وعلم كذا وجاهد كذا، ما شاء الله إن شاء الله ندخل الجنة بعفو الله، وإذا به يفاجأ يوم القيامة بأن أعماله غير موجودة. أين هي؟ انتهت في الدنيا، فعلت ليقول الناس عنك كذا وقد قيل في الدنيا. وبالتالي الأعمال هذه التي أصابها الرياء وعدمت الإخلاص لم تبلغ الدار الآخرة ولم تأتي إلى هنا. الإخلاص لله في كل عبادة أمر مطلوب، وبدونه يحبط العمل ويضيع ثوابه وأجره ولا ينتفع به صاحبه في الآخرة، بل ربما لا ينتفع به في الدنيا غير وفوق أن يتكلم الناس عنه بخير. هذا الإخلاص نحتاجه أخي المسلم في حياتنا اليومية، في حياتنا مع بعضنا. ما معنى الإخلاص؟ أني أراقب الله تبارك وتعالى فأعمل العمل الصالح على أجمل صوره ولو لم يكن أحد من الناس يراقبني، لأني اكتفيت برقابة الله تبارك وتعالى، لأني علمت قيمة الإخلاص في العمل. كثير منا عافانا الله تعالى، وأقول منا أي من البشرية أو من المسلمين، لا من أهل هذا المسجد المبارك فقط بل من عموم المسلمين، كثير من الناس يفعل الخير أمام الناس، أجاملك في وجهك ومن ورائك أطعن عليك وأطعن فيك، من ورائك أكون صالحا وأرعى مصلحتك وأرعى حقك، ومن ورائك لا يهمني أمرك، وهذا أمر لا يحبه الله ولا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يخالف شريعتنا. هناك أحاديث محفوظة منها قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تستطيع أن ترى ذلك في قلبك؟ لا تعرف، حتى ولو فعلته لك، فعلت لك شيئا أحبه لنفسي كما فعلت لنفسي فعلت لك أمامك، لكن هل هذا عن محبة في قلبي أو أنها مجرد مجاملة ظاهرة لأنك تراني فقط وبعد غيابك عني وغيابي عنك أفعل ما أريد؟ أخالف ذلك المبدأ، حبي للخير لإخواني لا يراه إلا الله عز وجل، فكأن الله تعالى يرشد سلوكنا بخلق الإخلاص. الإخلاص كما أخلصت لله وتعودت على ذلك أخلص كذلك لإخوان المسلمين، فأفعل الخير الذي أحبه لنفسي أفعله لهم من أمامهم ومن ورائهم تحت رقابتهم وبعيدا عن أعينهم لا يؤثر هذا في الأمر شيئا، رأوني أم لم يروني. ما أجمل المجتمع وما أعظمه وما أوصله لو كان الأمر كذلك. لو كنت أرعى مصلحتك في غيبتك وترعى مصلحتي في غيبتي، لو كان الأمر ليس بالمكافأة إنما بالإصرار على العمل الصالح والإخلاص فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. المكافأة ليست وصلا. أسديت إلي معروفا أسديت إليك معروفا، انتهيت عن ذلك وكانت مرة وانتهت، أنا كذلك أنتهي. لو جاء أمامي وقت وأتيح لي أن أختمك مرة ثانية أقول في نفسي: لا داعي، قد خدمني مرة وخدمته مقابلها، انتهى الأمر. لا، أبقى على هذا وأنت تبقى على هذا، لا نرد الواحدة بالواحدة، إنما يصر كل منا على عمل الخير من أمام إخوانه ومن ورائهم، نخلص لبعضنا. وهذه مسألة مضيعة في هذه الأيام. المصلحة الشخصية طاغية على حياتنا في أعظم الأمور وفي أسفهها وأحقرها، في أمور كبيرة وأمور صغيرة أرعى مصلحتي فقط ولا يهمني غيري. حتى وأنا أمشي في الطريق، حتى وأنا أشتري طعاما أو شرابا، ربما أريد أن أخذ العدد الكبير من هذا الشيء الذي سيوزع على الجميع، وماذا يفعل غيره وماذا يأخذ؟ لا داعي أن يأخذوا، المهم أن أخذ أنا، لا أفكر فيهم أصلا، لا أفكر فيهم. هذا سلوك سيء لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. الإخلاص لله عز وجل بالصيام دورة 30 يوما كل عام ينبغي أن يؤثر فينا بالإخلاص لبعضنا، بالإخلاص لإخواننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ليس معنى النصيحة أن أقول لك اتق الله فقط، هذه صورة من صور النصيحة. أن أقول لك لا تشرب الدخان، هذه نصيحة نعم، ولكن النصيحة من نصح اللبن ونصح العسل إذا خلصه من شوائبه، فمن نصيحة لك أن نخلصك من شوائبك، وبالتالي أنصحك ألا تفعل الشر وأدعوك إلى فعل الخير وأن أحميك مما يضرك وإن كنت لا تعلمه. رأيت خطرا مقدما عليك فينبغي أن أصده عنك، لدرجة أني كلفت من قبل الشرع أن أرد غيبتك. لو جاء ذكرك بسوء أمامي ومن وراء ظهرك وفي غيبتك أقول لمن يتكلم: اتق الله، لا داعي لهذا، فلان هذا خير مني ومنك، وأدفع عنك غيبتك وتدفع عني غيبتي. كلمة نعم، إذا رددنا عن بعضنا كلمة في غيبة بعضنا عن بعض، لا مجاملة لا تظاهر لا رياء، لأنك بعيد عني وأنا بعيد عنك، ونفعل هذا مع بعضنا، أخشى عليك كلمة وتخشى علي من كلمة، فما بالنا لو رأى أحدنا على الآخر خطرا أكبر من الكلمة، سندفعه ونتماوت في دفعه. إن عائشة رضي الله عنها حين اتهمت بحادثة الإبن، جاءت امرأة تحكي ما سمعت إلى زوجها. هل بلغ كما يقال عن عائشة؟ وماذا يقال عن عائشة؟ قالت: يقال إنها كانت مع صفوان بن المعطل وكذا وكذا، وقال الناس كذا. قال لها: وما أجمل قولك وما أروع مقالتك. قال لها: أرأيت إن كنت مكانها أكنت فاعلة ذلك؟ قالت: لا، أعوذ بالله. قال: فعائشة خير منك. هكذا، ليست عائشة فقط، بل أقولها عنك وتقولها عني، ويدفع بعضنا عن بعض. هذا سلوك عام الله تعالى سجله في القرآن ودعانا جميعا إليه، دون ذكر اسم عائشة ولا اسم أبي طلحة ولا زوجة أبي طلحة ولا أحد، إنما الشرع للجميع. قال الله تعالى في هذا المقام: لولا إذ سمعتموه، يعني ليتكم إذا سمعتم كلاما مثل هذا على مسلم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أو بإخوانهم، الواقع بإخوانهم، ولكن الله جعلها بأنفسهم، لأن ظني بك ظن سوء يجعلك تظن بي ظن سوء، وينتشر الظن السيء بين أفراد المجتمع المسلم. إنما الواجب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب واضح. لا لا لا، لا يمكن أن يكون فلان قال كذا، لا يصدق أن فلانا فعل كذا، لا، إنه خير منا. كفوا عن هذا يا أخوان ونترك هذا الكلام. مرتبة أقل ربما لا يصل جميعنا لهذه المرتبة العالية، أن أصد نفسي عن الكلام في هذا الموضوع عن إخواننا، فعلى الأقل أطلب الدليل. قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لم أستطع أن أرد هذه الغيبة من أول مرة، فأقول للقائل الذي ينم عن غيره، أقول له هل عندك دليل بهذا؟ هل رأيت بعينك؟ يقول لا. فكيف علمت إذن؟ يقول قال لي بعض الناس. من بعض الناس؟ فلان وفلان. لو ذهبت إليهم سيقولون قال لنا بعض الناس، وبعض الناس عن بعض الناس. في البداية ربما ترد الكلام غير الذي سمعته تماما، ولكن لما تناقل الكلام زاد ونقص وتبدل وتغير فسمعت كلاما غير الذي قيل. هذا هو الواقع. فالدرجة الثانية أن أطلب الدليل على ما وقع. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. المرتبة الثالثة والأخيرة وهي أضعف الإيمان، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه. هذا بهتان عظيم. لم نقل بريء ولا متهم، ولكن قلنا يا أخوان هذا كلام والله ما يصح أن نتكلم به، هذا كلام غير طيب، لا داعي أن نولغ بألسنتنا فيه أو أن نلطخ أفواهنا به، دعوكم من هذا الكلام. هو متهم أو بريء الله أعلم، ما لنا به شأن، يتولاه الله. وتركنا الكلام. أقل شيء أن أمسك لساني، أمسك عليك هذا كما أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن قلوبنا من الإخلاص له، وأن ينعم علينا ويجملنا بالإخلاص لبعضنا، حتى تكون أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، لا نرجو عليها ثوابا إلا منه ولا أجرا إلا من فضله، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا الخلق العظيم، خلق الإخلاص مع الله تعالى ثم مع الخلق، هذا الخلق الكريم إنما نحتاجه كما نحتاج نفس الهواء لتطيب به الحياة وليدوم به الخير ولتحل به الرحمة علينا من رب العزة سبحانه وتعالى. هذا الخلق العظيم نتدرب عليه ونتعود عليه من خلال هذه العبادة الجليلة، وفي هذه المدرسة العظيمة عبادة ومدرسة الصيام، حيث يعقد الإنسان صيامه بليل، لو أكل في ظلمة هذا الليل لا يراه أحد، ثم هو بالنهار كذلك يغيب عن الأعين ساعات طويلة، ولو أراد أن يأكل سرا دون أن يراه أحد من الناس لأكل ما تشتهي نفسه، وشرب ما يطيب له وفعل ما يريد، ولكنه يمتنع والأكل أمامه والطعام في يده، فالزوجة والأم تطهي الطعام أو تطهي الطعام والطعام في يدها، وربما تتذوقه على طرف من لسانها ثم تلفظه مرة أخرى وتتمضمض حتى لا يدخل جوفها. من الذي منعها من هذا؟ من الذي أعطاها هذه القوة؟ الطعام على لسانها وهذه امرأة ضعيفة تغلبها العاطفة، ومع ذلك تمج هذا التذوق خارج فمها وبعيدا عن جوفها. إن هذه المدرسة نتعلم منها أن الشيء الذي منعه الله وحرمه علينا ينبغي أن نتخلص منه، وينبغي أن نتخلى عنه حتى ولو كان في أيدينا، ولو كان ملامسا لأجسادنا، مخالطا لأحاسيسنا، ينبغي أن نمتنع عنه كما امتنعنا عن الطعام وهو في أيدينا وعلى ألسنتنا عند حاسة التذوق. كذلك ينبغي أن نعلم أن بنا قوة تمكننا من هذا. كثير من الناس يدعى إلى ترك السجائر فيقول والله لا أستطيع، حاولت كثيرا وحلفت بالله وحلفت بالطلاق ولم أستطع. أأنت ضعيف إلى هذا الحد؟ يقول نعم. أقول له لا، لست ضعيفا، فإن رمضان يأتي عليك فتمتنع عن الدخان بل عن الطعام الأساس لقوام حياتك، تمتنع عن كل ذلك طول النهار، ربما 20 ساعة في بعض الأيام، ربما أكثر ربما أقل قليلا، تمتنع كل هذه الفترة الطويلة عن طعامك وشرابك ومزاجك دون إحساس بشيء، ذلك لأنك تركتها لله. إذن تركت السجائر خوفا على الصحة، تركت السجائر والدخان خوفا على المال، تركتها خوفا على سمعتك، تركتها حبا في من نصحك، تركتها مجاملة لزوجتك، تركتها حياء من أولادك، كل ذلك لم ينفع، ومع الأيمان المغلظة اتركها مرة لله سيعينك الله عز وجل. وإن ضعفت نفسك فتذكر أنك في رمضان، تذكر أنك صائم، مع أن الأمر في الإفطار أيسر من الصيام، ففي الإفطار تستطيع أن تتسلى عن هذه الرذيلة بشيء آخر من المسليات، وتلهي نفسك بشيء من الطعام والشراب ونحو ذلك يلهيك عن الدخان، فالأمر يسير جدا. والحمد لله وضع الله فينا قوة نتقوى بها على طاعته ونصبر بها على ترك مناهيه التي نهانا عنها. وشهر رمضان ومدرسة الصيام خير شاهد لنا وعلينا بذلك، فإن في شهر الصيام وفي مدرسة الصيام نترك بعض الحلال، وبعض الحلال الذي يعتبر أساسا في حياتنا، بعض الحلال الذي نكرره يوميا وربما في اليوم أكثر من مرة، تطعم في الصباح وفي الظهيرة وفي المساء، كل ذلك نتركه أو نترك بعضه، ذلك يثبت لنا قدرتنا على ترك الحرام. إذا كنا تركنا الحرام وزدنا عليه بترك بعض الحلال اللازم والضروري لحياتنا، إذن عندنا قوة ولدينا طاقة نستطيع بها أن نجتنب ما حرم الله علينا. ذلك لن يكون إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وخذ الإخلاص معك صديقا وصاحبا وخلية من خلايا قلبك في كل عمل تعمله ترجو به الثواب عند الله عز وجل، لا بد أن يكون خالصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصلاح العمل أن يكون مما شرع الله، ولا بد مع صلاح العمل أن يكون خالصا لله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص. وننتقل بهذا الخلق العظيم الذي خالط قلوبنا في معاملتنا مع الله وعبادتنا له، ننتقل بهذا إلى واقع حياتنا. فأخلص في عملي، سواء أكان هذا العمل عائدا علي أنا شخصيا أو عائدا على غيري. وشواهد هذا في القرآن والسنة ووقائع السيرة كثيرة جدا. حينما تقرأ عن سير الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والتابعين لهم بإحسان، ترى أن الواحد منهم ما كان يسعى في الدنيا لنفسه، بل كان يسعى لنفسه ولغيره ممن لم تربطهم به رحم ولا نسب ولا صداقة ولا شيء، إنما ارتبط بهم بالعلاقة القوية الوطيدة، وهي علاقة الأخوة الإيمانية. رؤي بعض الصالحين بعد مماته وهم يغسلونه، رؤي في كتفيه آثارا، شيء يعلم في كتفه باللون الأزرق، كما نقول يعني الجسم منيل من شدة ومن كثرة وتتابع الحمل عليه، مع أن عمله كان معروفا، عمله لا حمل فيه. فمن أين جاءه هذا الشيء؟ من أين أصيب في جسده بهذا؟ هذا يدل على أنه كان يحمل شيئا معينا ويحمله كثيرا حملا متتابعا. وفي الوقت نفسه بعد وفاته بأيام فوجئوا ببعض النساء العجائز أي كبيرات في السن يشتكين ويسألن عن بعض الرجال كانوا يجلبون لهم الماء في ظلمة الليل، فانقطعوا أين هم وأين ذهبوا، فعرفوا أن هؤلاء الذين ماتوا هم الذين كانوا يسقون العجاز في بيوتهم، يأخذون الماء من الآبار في قرب ويحملونها على أكتافهم برباطها وزمامها، ويذهبون في ظلمة الليل ويعطون الناس الماء، يحملون الماء إلى البيوت، البيوت التي ليس فيها من يحمل لهم الماء في ظلمة الليل إخلاصا لله تبارك وتعالى حتى لا يشركوا في العمل غير الله، وإخلاصا للمخلوق هذا، لهذه المرأة العجوز، أخلصوا لها فسقوها من ظمأ، حملوا لها شرابها لأنها لا تستطيع حمله. هذا من الإخلاص لله تبارك وتعالى، هذا من الأعمال الصالحة، وغير ذلك كثير يضيق عن ذكره المقام. فنسأل الله عز وجل في هذا الموقف الطيب أن يرزقنا الإخلاص له، ثم الإخلاص لعباده، ونجعلنا من عباده العاملين بالصالحات المخلصين الراجين للمثوبات. اللهم إنا نطمع عندك في الجنات، اللهم ارزقنا جنتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من الجنة الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا من الجنة الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا من الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهيئنا للعمل لذلك يا رب العالمين، وهيئنا للعمل لذلك يا رب العالمين، وارزقنا مؤهلاته ومعيناته، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أنعم علينا في شهر رمضان بنصر وفتح مبين برحمتك وقوتك وحولك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تحرر مسجدنا الأقصى، اللهم حرر مسجدنا الأقصى، اللهم حرر مسجدنا الأقصى، وعليك بمن حاصره ودنته، عليك بمن شابه يا رب العالمين وحجزه عن المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترده علينا كرد البيت الحرام على نبيك، اللهم رده علينا سالما آمنا غانما يا رب العالمين، وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات، ويسر لنا يا ربنا النسك والحج والعمرات في الحرمين الشريفين برحمتك يا أرحم الراحمين. افتح اللهم الطريق لكل راغب، ويسر الأمر لكل طالب، اللهم مكنهم من نسكهم يا رب العالمين، وردهم على أهاليهم وبلادهم سالمين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.